بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل الإمام مالك في موطئه، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، آمين. باب إذا مس الرجل والدته إذا دبرها. وبه قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطعهما وهم مدبرتان. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها. باب بيع المدبر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته. فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره، فذلك يجوز له. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر، لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده، فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته، إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. قال مالك: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. باب جراح المدبر. وبه قال: حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح، فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دين جرحه، فإن أدى قبل أن يهلك سيده رجع إلى سيده. قال مالك: والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه، ثم يقسم عقل الجرح ثلاثا، فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبه من العبد. وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد، فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فإن كان على السيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده الذي ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد، فيعتق ثلثه ويبقى ثلثه للورثة. وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته 50 و100 دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها 50 دينارا وكان على سيد العبد من الدين من الدين 50 دينارا. قال مالك: فإنه يبدأ ب50 دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثه للورثة، فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده، ودين سيده أوجب من التدبير أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في الثلث مال الميت، فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير. وعلى سيد المدبر دين لم يقضى وإنما هو وصية، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق، وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقل الدية كاملة، وذلك إن لم يكن على سيده دين. وقال مالك: في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده عليه دين ولم يترك مالا غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح. وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. قال مالك: في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده، إن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه.
اللهم صل وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله على نعمة الشريعة وبيانها على لسان صاحب الوجاهات الوسيعة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتخذ ولاءه ومحبته واتباعه إلى قرب الله ومحبته ذريعة، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأعلى المترقين إلى مراتب القرب الرفيعة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. ويواصل الكلام لما سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن حكم المدبر، وهو الذي علق عتقه بموت سيده. وذكر في الوليدة إذا كان دبرها سيدها فهل له أن يطأها بملك اليمين وقد دبرها أم لا، والجمهور على أن ذلك جائز له وأنها لا زالت في ملكه، وأنه لو حملت منه ما زاد الحكم إلا تثبيتا للحكم واحد أنها تصير أم ولد تعتق مباشرة إذا مات سيدها. فهكذا قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة عن جواز أن يطأها الجارية المدبرة، وكذلك حكم البيع وسيأتي في هذا الباب الذي بعده، ولم يرى ذلك الإمام مالك وفيه اختلاف بين الأئمة. فقال: باب بيع المدبر. فقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: ليس لسيد أن يبيع مدبره، خلاص إذا قد دبره يعني علق عتقه بموته يبقيه معه حتى يموت فيعتق. قال الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة غيره أن يرجع فيبيع مدبره فينتقض بذلك التدبير حتى لو عاد إلى ملكه بعد ذلك لم يعد التدبير إليه لأنه انتقض بتصرفه فيه ببيعه أو وهبته لأحد آخر. ويقول الأوزاعي أنه ما يباع إلا من رجل يريد عتقه، فإذا بيع هذا المدبر فأعتقه المشتري، يقول الإمام مالك ينفذ العتق، وقال أبو حنيفة يفسخ البيع أعتقه أو لم يعتقه ويرجع إلى الأول ويكون مدبرا حتى يموت سيده. إذن فهي مسألة مختلف فيها، هل يباع المدبر أم لا؟ وعلمت مذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يباع، ومذهب الإمام الشافعي إمام أحمد أنه يجوز له بيعه والتصرف فيه بالبر، لا يزال ملكه وله الرجوع عن تدبيره هذا. قال المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، أيش موضع؟ يعني موضع التدبير أنه معلق حريته وعتقه بموت سيده، وأنه إن رهق سيده دين يعني قهره وغشيه فقهره دين فإن غرماه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، يعني إن استحدث دين بعد التدبير لا ينقض التدبير في حياة السيد يتعلق الدين بذمة باقية. أما إن كان الدين قبل التدبير قال فإن الغرماء ما نقص التدبير لأن العبد من أموالهم. فإن مات سيده ولا دين عليه، أي على السيد، فهو في ثلثه، يعني يعتق ما يدخل منه في ثلث مال السيد. فإن حمل الثلث العبد كله اعتق العبد كله، وإن حمل بعض ذلك فيعتق ذلك البعض ولا ينقص عن الثلث، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، يعني السيد استثنى وأخرج عن حرية خدمته مدة حياته، فليس له يعني سيد أن يخدمه العبد حياته ثم يعتق على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه، لأنه صدق من الله ثلث ما يملك الإنسان، والثلث كثير كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان ثلثه لورثته لأن هذا حقهم. إذا مات سيد المدبر وعليه من دين يحيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق بثلثه. هذا أيضا مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن يباع في الدين. فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم اعتق ثلث ما بقي بعد دين، ما عاد يبقى إلا سدس. فالدين إذن ينقض التدبير عند الإمام مالك ويرده، وكذلك مذهب الإمام أحمد رحمة الله. قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتريه المدبر لنفسه من سيدي ويستعجل على العتق، فيكون ذلك جائزا له كما تقدم معنا. ولو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك إذا يجوز له أيضا فيه، لأن فيه تعجيل العتق. قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره ليس للذي أعطى سيده المال. لماذا؟ لأنه ليس بيع حقيقة. إذا اشترى العبد نفسه من سيده بعوض اعتق عليه، والولاء لسيده. نعم، إذا اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال خلاص عتق، يبقى الولاء لسيده لأنه يبيع ماله بماله. من اعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق. فإذا اعتقه بأمره فالفلا للمعتق عنه. نعم. ثم ذكر سيدنا مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، لا يدرى كم يعيش سيده أم يموت، فذلك يعني بيع الخدمة غرر لا يصلح فهو فاسد. أما لو كان الاستئجار لمدة معلومة كذا كذا يجوز. نعم. لكن زي سيد يخدمه شهر أو سنة ونحو ذلك، لكن بعد ذلك قد يطرأ موت السيد في هذا المدة فينتقض له، يصير هذا حر يرد إليه بقية الإيجار، بقية الإيجار بالنسبة، فيما ترى النسبة كم فيرد سواء. وقال مالك بالعبد يكون بين رجلين يدبر أحدهما حصته وأنهما يتقاومانه، ما يتقاومان في لفظ يتقاويان يعني كل ينظر القيمة يقوم عدل. ثم يقال لمن لم يدبر أتسلمه لمن دبر بهذه القيمة أم تزيد، فزاد قيل لمن دبر أتسلمه لصاحبك بهذه القيمة أم تزيد، وهكذا حتى إذا وقف على حد يثبت عليه، قال فهذا معنى تقاويا ويتزايد فيه حتى يقف على حد يلتزمه أحدهما. فإن اشتراه الذي دبره كان العبد مدبرا كله، لأن من اعتق جزء من عبد يملكه فيعتق العبد عليه كله، كما هو عند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة عليه رضوان الله تعالى. وإن لم يشتريه انتقض تدبيره، يعني اشتراه شريكه الذي لم يدبر فببيعه عليه انتقض التدبير، إلا أن يشاء الذي بقي له في الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك، لزم الذي دبره ذلك وصار كله ملكا وكان مدبرا كله. فالعبد إذا كان بين شريكين واحد منهم دبر حصته ونصيبه فعندئذ يلزم أن يسلم قيمة الباقي لمن؟ للشريك، ليصير كله معتوقا. فإذا من ملك بعضا فدبر، يقول مالك الذي لم يدبر حظ خياران يتقاوما، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله إلا إن انتقض التدبير. الخيار الثاني يقوم عليه الشريك. قال أبو حنيفة للشريك الذي لم يدبر ثلاث خيارات، إن شاء استمسك بحصته، وإن شاء استسعى العبد في حصته يجيب له شيء مقابل، وإن شاء قومها على شريكه إن كان موسرا. لكن يقول الإمام الشافعي إن هذا يجوز، فإن كان موسرا ببقية القيمة هذا في العتق يعتق، وإلا فالتدبير جائز ولا يلزمه شيء من ذلك. فإذا مات السيد الذي دبره على حصته أتقت الحصة وبقي الباقي فصار مبعضا. قال مالك في رجل نصراني دبر عبدا لو نصراني فأسلم العبد، هل يحال بينه وبين بين السيد الكافر وبين العبد المسلم ويخارج على سيده النصراني، أي يجعل له خراج محل الاستخدام الذي فات السيد، أن يقول خلاص باقي كم ما نعرف عمره كم، نقول له الآن نعطيك عوض عما بقي من عمرك في الخدمة، وهو الآن صار حرا بإسلامه، لأنه لا يجوز أن يملك الكافر المسلم ولا يباع عليه، لأنه جرى في عقد حرية حتى يتبين أمره أمر سيده النصراني. فإن هلك النصراني والحال أنه عليه دين فيباع المدبر في الدين، قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في مالي ما يحمل الدين ما يسعه، فالمدبر يعتق. وفي هذا تفريع، وعلمنا أن هذه كلها مسائل نقرأها للتعبد لعدم وجودها في زمننا. ويذكر جراح المدبر، يقول ايش باب جراح المدبر. فعلمنا فيما يتعلق ببيع المدبر أن مالك أبو حنيفة قال ليس لسيدي أن يبيعه، وقال الشافعي الإمام أحمد له أن يرجع بأي تصرف فيه فيرجع عن التدبير. وكذلك إذا كان عليه دين وما معه إلا هذا المدبر فيبطل التدبير. وقال أبو حنيفة ما يبطل التدبير ولكن يسعى في تحصيل الدين الذي على سيده. الأئمة الثلاثة قالوا إن وجود الدين مع عدم وجود مال غير هذا المدبر يبطل تدبيره. بعد ذلك يقول في جراح المدبر، هذا قرأته، يقول إيش أن عمر بن العزيز قضى في المدبر إذا جراح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه. يعني يجب على سيده أن يسلم ما يملك منه من المدبر وخدمته إلى المجروح، يستوفي أجر أرش الجرح فيخدمه، يخدمه يعني يستخدم المجروح عن العبد ويقاصه بجراحه. نقول أن كم تكون هذه دية الجرح هذا، فتسع أجرة خدمة كم من الأيام فيخدمه بمقدار ذلك. قال مالك والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غير أنه يعتق ثلثه، ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا، وثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ويكون ثلثاه على ثلثين الذين بأيدي ورثاه. طيب إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح، وإن شاءوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد. قال وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على سيد، ولم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. قال فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه ثلث الباقي هذا للورثة، لأن جناية العبد هي أولى من جناية من دين سيده فتقضى أولا. ومثل لذلك أمثلة عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وفرع على هذه المسائل كما أشرنا حتى وصل إلى باب جراح أم الولد يكون عليه العالم. ومعنى أم الولد الوليدة التي ولدت من سيدها، فصارت أم ولد سيدها فيصير أولادها حرا وهي تعتق بموت السيد. رزقنا الله الاستقامة واعتقنا من النار والغضب والعار ومن الذنوب والسيئات ومن الالتفات إلى من دونه والتعلق من سواه، حررنا من رق المعصية والذنوب، ورزقنا الإنابة والخشاء، وجعلنا لديه من أهل القلوب، وكان كل سوء حاسب علمه في الدارين، وأصلح شؤوننا ما أصلح شؤون الصالحين، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.